بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بدأنا في الدرس الماضي بموضوع التيمم، وقلنا إن شرط صحة التيمم أو رخصة التيمم أحد أمرين: إما المرض الذي يمنع من استعمال الماء وفصلنا فيه، يعني الذي يخشى من استعمال الماء فيه زيادة المرض أو طول مدته، أو أن يصيب الجسم شيء فاحش، أو أن يؤدي إلى هلاك أو إلى تلف عضو. هذه الأعذار تبيح التيمم إذا كان يترتب على استعمال هذه الأعذار. العذر الثاني مزدوج: فقد الماء في السفر، فالسفر وحده ليس عذرا، وفقد الماء وحده يجيز التيمم لكن مع وجوب القضاء. يعني لو أني فقدت الماء حيث يوجد الماء عادة، أي في البلد في الحاضرة، أتيمم لحرمة الوقت ولكني بعد ذلك أعيد. أما العذر قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء، جعله عذرا مزدوجا. والشرط الثاني أن يكون وقت الصلاة التي أريد أن أتيمم لها أو العبادة التي تتوقف صحتها على وضوء قد دخل وقتها. والشرط الثالث أن أبحث عن الماء إذا ما كان العذر فقد الماء. والشرط الرابع هو أن يكون التيمم بتراب خالص طهور، ليس ممتزجا بشيء آخر غير التراب. وقلنا إن أركانه النية ومسح الوجه، مسح اليدين لكن بضربتين، يعني ضربة في التراب أمسح بها وجهي، والضربة الثانية أمسح بها يدي، وقد شرحت ذلك في الدرس الماضي. وذكرنا أن من السنة طبعا يشترط أن يكون بالترتيب، أن يبدأ ترتيب الأركان النية مع مسح الوجه، ومسح الوجه ومسح اليدين مع المرفقين. و سننه البسملة في أوله كما هو في الوضوء، وتقديم اليمين على الشمال في الأعضاء التي يمكن كمسح اليدين. ويبطل التيمم بمبطلات الوضوء وبرؤية الماء قبل مباشرة الصلاة. وبالردة، اليوم سنشرح مسألة التيمم بسبب الجبيرة، وهذا مما يكثر حصوله وينبغي معرفة أحكامه. الجبيرة أو الضماد إما أن يكون في أعضاء التيمم وإما أن يكون في غير أعضاء التيمم. طبعا هو يمكن أن يستعن أن يكون ذلك بسبب التيمم يجزي عن الوضوء ويجزي عن الغسل. تستباح به الصلاة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. فلو فرضنا أن إنسانا أصيب بجراح، أين هذه الجراح؟ قد تكون اليد، قد تكون القدم، قد يكون وجه، وقد يكون ضمادا وضعه في موضع ما من بدنه، في الظهر، في الصدر، في مكان ما. فإذا كان هذا العذر، إذا كان في غير أعضاء الوضوء إنما يرد البحث في حالة الغسل. أما إذا كان في أعضاء الوضوء فإما أن يكون في أعضاء التيمم وإما أن لا يكون في أعضاء التيمم. غير أعضاء التيمم شو؟ الرأس يكفي مسحه، عملت خلاص مشكلة. القدمين، في القدمين لو فرضنا أن قدمه أصيبت بما يقتضي الضماد أو الجبيرة، إما أن يكون قد وضع هذا الضماد أو الجبيرة على طهر يعني كان متوضئا، وإما أن يكون قد وضعها وهو محدث. فإذا كان قد وضعها على وضوء، أنا صار معي أنه كسرت قدمي، فلما رحت عند المستشفى شاركت في التجبير ممرضة مع الطبيب، فقلت لها انتظري، وتوضأت وقلت للطبيب قال لي أنا مضطر يعني بدي تساعده، هذا عذر. ف بعد ذلك وضعت يعني وضعت الجبيرة وأنا على وضوء، وضعت الجبيرة وأنا على وضوء، يعني انتقض وضوئي وفي قدمي جبيرة، فما سمحت لها تتدخل لحتى كانت الجبيرة يعني لأن تعرف الجبيرة بدها تحط أول شيء جرابي بعدين. قلت لها
لمست رجلك
لا أنا ما كنت لسه متوضي، فتوضيت وبعد الوضوء الطبيب حط الجورب بعدين بقى ساعدته توضيت لسه ما لقي حاجة شيء لسه بدي جبر. طبعا توضيت وضوء كامل وجبيرة ما بتساوي شيء يعني الكسر ما راح يأذي الماء. ف وكذلك يعني هذا الحالة تذكرت فيها هذا الحكم، لأنه إذا كنت بدي حط الجبيرة وأنا عليه غير وضوء معنى ذلك بدي أقضي كل الصلوات اللي صليتها. ف يعني أنا أشرح هذه من ناحية العملية، توضأت ولم تمس لم تنقض وضوئي هذه المرأة إلا وأنا قد تم وضع الجبيرة، فيما بعد إذا كان احتاجت إلى شيء من الخدمات الجبيرة موجودة. فإذا الحالة الأولى أن تكون الجبيرة في غير أعضاء التيمم وقد وضعت على طهر، هذه يكفي فيها المسح، أغسل الصحيح وأمسح على الجريح على الجبيرة وبقية الأعضاء أغسلها كالمألوف. أما إذا كانت وضعت الجبيرة على القدم في غير أعضاء التيمم على غير وضوء فإن علي أن أقضي الصلوات، لأنه مثل إذا كان لبس الإنسان الخف وما كان متوضي. المسح لا يجزي، بس أنا هون لا أستطيع أن أفك الجبيرة، لأنه هي جبيرة اللي وضعت من أجل تماسك العظام. فبهذا العذر علي أن أعيد الصلوات إذا كان وضعت على غير وضوء، لأني عندئذ أكون قد مسحت على جبيرة وقدمي كقدم ذلك الذي لبس الخف بدون وضوء، ولا يجوز لبس الخف إلا على تمام الطهارة. الحالة الثالثة أن تكون الجبيرة في أعضاء التيمم. إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم سواء وضعت على وضوء أم وضعت على حدث، هنا لم يصل إلى أعضاء الوضوء لا ماء الوضوء ولا تراب التيمم، لم يصل إلى أعضاء التيمم اليد، ما وصل إليها لا ماء الوضوء ولا تراب التيمم، فصرت بالنسبة لهذا العضو فاقدا الطهورين، فاقدا للطهورين. فإذا فقدت الطهورين أصلي صلاة حرمة الوقت وأعيد الصلاة. قال إذن صار ثلاث حالات، سواء كان هذا للغسل أو للوضوء. مثلا إذا كان إنسان وضع لصاقة على ظهره بسبب ما، وهذه اللصاقة اقتضى الأمر أن تبقى وأصابته الجنابة واقتضى الأمر منه أن يغتسل، فماذا يفعل؟ يغتسل، وهذا المكان لا يصيبه الماء، يتيمم مع ذلك. الآن بقى خلينا نشرح الحالة الأولى اللي هي أنا متوضئ ووضعت الجبيرة وأنا على وضوء. عندما أغسل قدمي مع غسل القدم أتيمم، أتيمم عما بقي من أعضائي لم يصله ماء الوضوء. الآن التيمم اللي هو مسح الوجه واليدين مجزئ حتى عن الغسل، مجزئ حتى عن الغسل. فإذا كان هناك جبيرة على القدم في الوضوء، أو كان لصاقة على الظهر في الحدث الأكبر، يكفي أن أغتسل وأتيمم، أتيمم عن الجزء الذي لم تصبه، لم يصبه ماء الغسل، أتيمم عن القدم التي لم يصل إليها ماء الوضوء، وبقية الأعضاء غسلتها وتوضأت. هذه الأحكام سأقرأ بيانها. قال ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بماء، يعني يمسح على الجبيرة ويتيمم، وغسل بعد مسحها بماء وغسل ما يبدو من الصحيح، يعني قدمي الكسر في الكعب، فالأصابع ظاهرة، أغسل أصابعي وأمسح على الجبيرة بالنسبة لبقية القدم وأتيمم. نعم. قال ومن به جبيرة تيمم عن العليل بعد مسحها بما وغسل ما يبدو من الصحيح. ومتى بيكون؟ في وقت طهر عضوه الجريح. إذا كانت الجبيرة في القدم يتيمم عند وقت غسل القدم، يعني مو في بداية الوضوء ولا عند غسل الوجه ولا عند غسل اليدين، بعد مسح الرأس عندما يريد أن يغسل قدمه، قبل أو بعد مسح على الجبيرة وغسل الصحيح من قدمه، عندئذ يتيمم. وحيث صلى فالقضاء لم يلزمي، لا يقضي الصلوات التي صلاها بوضوء مسح فيه على الجبيرة وتيمم، إلا ما لم تكن بموضع التيمم، ما لم تكن الجبيرة في موضع التيمم أو ضماد في موضع التيمم. إذا كان في موضع التيمم يغسل الصحيح ويمسح على العليل ويتيمم ويقضي. نعم. وحيث صلى فالقضاء لم يلزم ما لم تكن بموضع التيمم أو وضعت بغيره، بغير أعضاء التيمم على حدث وهو غير متوضئ، ولم يجز تيمم مع الخبث، هذا حكم إضافي. إذن إذا وضعت الجبيرة في غير أعضاء التيمم وكان قد وضع هذه الجبيرة وهو غير متوضئ، فإن عليه أن يقضي الصلوات التي صلاها على تلك الحالة. قال ولم يجز تيمم مع الخبث إذا كانت أعضاؤه متنجسة، فإن تيممه لا يصح، يجب أن يزيل النجاسة ثم يتيمم. وأوجبوا إعادة التيمم لكل فرض لا لنفل فعلمي. فاعلية التيمم هذه مسألة خلافية، لكن نحن نذكر مذهبنا فيها. فائدة التيمم أو التيمم طهارة تجدي لفرض واحد، يعني أستطيع أن أصلي فرض العشاء بالتيمم، ولكن لو أني أردت جمع المغرب والعشاء، جمع تقديم أو جمع تأخير، لابد أن أتيمم مرة للمغرب ومرة للعشاء، ثم بعد ذلك أصلي صلاة التراويح كلها بذلك التيمم، بتيمم العشاء. إذن التيمم لفرض واحد وما شئت من النوافل، ولكن لا تستطيع أن تصلي به أكثر من فرض واحد، لكل فرض تيمم. أو وضعت بغيره على حدث ولم يجز تيمم مع الخبث، وأوجبوا إعادة التيمم لكل فرض لا لنفل، أما النفل صلي ما شئت من النوافل بهذا التيمم. أظن المسائل واضحة. هذا السؤال تعلق بموضوعنا. الآن حديثنا عن النجاسات. النجاسة هي الشيء المستقذر شرعا والذي يمنع من صحة الصلاة، الشيء المستقذر شرعا والذي يمنع من صحة الصلاة اسمه نجاسة. فما هي الأعيان النجسة؟ ما هي الأعيان النجسة؟ وعين كل خارج ميقن من أي فرج نجس إلا المني، كل ما خرج من أحد السبيلين فهو نجاسة إلا المني. المني لا يعد نجسا. لماذا؟ لأنه أصل الإنسان، والله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، فأصل الإنسان لا يمكن أن يكون وهو مكرم لا يكون نجسا مستقذرا. وهناك دليل آخر لنا على أنه ليس نجسا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أثرا مني على ثوبه ففركه، والفرك لا يزيل أثر النجاسة، يزيل جرمها، أما الأثر لا يزال موجودا، مما يدل على أنها إذن طاهرة، يعني جعل حكمها حكم المستقذرات الطاهرة. هل المفرزات الأنفية قذرة ما تحبها، لكنها ليست نجسة، فلو وجدت على الثوب لا تمنع صحة الصلاة، تفركها وتزيلها من أجل الاستقذار. أما من أجل الطهارة وصحة الصلاة ليست نجسة. نعم. لا بس المني، قلنا كل ما يخرج من أحد السبيلين نجس. لو فرضنا أن حصاة خرجت من أحد السبيلين، الحصاة إذا كانت كما هي حصاة يعني بجوز أن تكون حبة قمح، يجوز يكون شيء جرم خرج كما هو، هذه تعتبر متنجسة، تعتبر متنجسة، أي يمكن إذا ما غسلها أن تصبح طاهرة. وعين كل خارج ميقن من أي فلج، أي من القبل أو من الدبر، نجس إلا المني. المني أصل الإنسان، لذلك فهو طاهر. عندنا قاعدة أرجو أن تحفظوها عن ظهر قلب، ما هي؟ جميع الأحياء طاهرة، كل الأحياء كائنات حية طاهرة إلا الكلب والخنزير، فهما نجسان نجاسة مغلظة. إذن الجزء الثاني من القاعدة، كل الميتات نجسة، كل ميت نجس إلا ثلاثة: الآدمي والسمك والجراد. الآن يقول قاعدة ثالثة: الجزء المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته، المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته. بناء على هذه القاعدة، شعر الهرة ما حكمه؟ نجس. ظفر الإنسان طاهر، لأن ميتة الإنسان طاهرة. طيب ميتة الخروف ما حكمها؟ الخروف الميت شو حكمه؟ نجس. صوفه بناء على القاعدة لازم يكون نجس، إلا نقول من فصل من حي حكمه حكم ميتته، إلا الشعر المأكول وصوفه ووبره وريشه. أعيد القاعدة، إذا الجزء المنفصل من الحي حكمه حكم ميتته، فإذا كانت ميتته نجسة فالجزء الذي انفصل منه نجس، وإذا كانت ميتته طاهرة فالجزء الذي انفصل منه طاهر، لأن الجزء الذي انفصل من الحي ميت، فحكمه حكم هذا الحي في ما إذا مات، إلا شعر المأكول وصوفه ووبره وريشه. شعر المأكول، الخروف مأكول، الدجاج مأكول، الماعز مأكول، البقر مأكول، الجمل مأكول، فلو أن ذبحناه أو حتى لو مات ودبرنا جلده فإن الصوف يتبع الجلد في الطهارة، إلا شعر المأكول وصوفه وبره وريشه. بالنسبة للميتة هنا لها تفصيلات، نقول إذا انفصل الوبر في حال حياته وليس إذا مات، إذا مات له أحكام أخرى. إذن وكل ميت وكل حي طهره تحتم، لا الكلب والخنزير مع فرعيهما، وكل ميت نجس بغير شك، لا الآدمية والجراد والسمك. أو للآدميين والجراد والسمك. وكل جزء في الحياة منفصل كميتة الحي الذي منه فصل. الجزء الذي انفصل من الحي حكمه حكم ميتته. وجلد كل ميتة وعظمها كذا الشعور حكم كل حكمها، أي يكون نجسا، لكن إذا دبغ الجلد طهر. نعم، هذه المسألة الثانية في موضوع الطهارات. النقطة الأخرى، قال وعين كل مائع من النجاسات، هو كان يحصي عيان نجسة من النجاسات، الأعيان النجسة، المائعات النجسة المسكرة، المائعات المسكرة نجسة. وعين كل مائع إن أسكر نجاسة كالخمر لا ما خدر. عندنا مسكر وعندنا مخدر. المسكر هو الخمر من أي شيء صنع، سواء صنع من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من السكر أو من البصل، أيا كانت مادة تصنيعه ما دام مسكرا فإنه نجس. الله تعالى قال في الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وهو خبيث مستقذر، أم أمرنا بتجنبه. نعم، وعين كل مائع إن أسكر نجاسة كالخمر لا مخدر. لو فرضنا أن هناك نباتات مخدرة، والمخدر غالبا هو مستخلص من أعيان جامدة، المخدر محرم ومضر وخبيث، لكنه ليس بالنجس. لا، ليس بالنجس. طبعا آلية تأثير المادة المخدرة قد تختلف عن آلية تأثير المادة المسكرة، ونوعية الأثر قد تختلف، لكن على كل حال المخدر محرم والمسكر محرم. والمخدر الشيء الذي نعرفه أنه مصنع من أصل مركب من مادة نباتية أو صناعية هي بالأصل جامدة. نعم، قال نجاسة كالخمر لا ما خدر. وليعفى، هنا أراد أن يذكر لنا بعض المعفوات، وستأتي للمعفوات، تعرض المعفوات في بحث آخر فيما بعد. قال يعفى عما لم يسل له دما، فلا يضر ميته قليل ما إن لم يكن مع طرح أو تغيير وعن دم ونحوه يسير. عندنا قلنا إن الميتات كلها نجسة. طيب، في حديث عندنا إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فلينقله ثم ليخرجه وليطرحه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني إذا سقط الذباب تغمسه ثم تخرجه. وقال فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، وإنه ليتقي بالجناح الذي فيه الداء، كما في رواية للحديث. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغمسه ثم نخرجه. بالغمس غالبا، بالغمس غالبا يموت، ف وهو سقط في لست أنا الذي أسقطته، هو سقط من تلقاء ذاته. سنتكلم عن هذه المسألة بشيء من التفصيل الموجز. أقول إذا سقط الذباب في إناء أحدكم، إذا أنت أغمسته سوف يموت، إذن يفترض هو ميت وهذا مائع من المائعات، والمائعات تتنجس بمجرد دخول النجاسة فيها ولو كانت قليلة. نقول إن الشريعة الإسلامية قد عفت عن نجاسة ميتة ما ليس له دم سائل، لا أقول إنها طاهرة، يعني الذباب الميت نجس، وجميع الحشرات التي ليست من ذوات الدم ليس لها دم سائل كلها نجسة، لكنها معفو عنها. ميتة لا دم لها سائل كالذباب كالزنابير كالنحل، هذه الأشياء نجسة، إذا ماتت فهي نجسة ولكن معفو عنها، إلا إذا طرحت، يعني أنت طرحتها في الماء أو غيرت، تفسخت في الماء فغيرت صفته، عندئذ تصبح لا يعفى عنها، عندئذ لا يعفى عنها. إذن الميتة التي ليس لها دم سائل نجسة لكنها معفو عنها، وهذا من لطف الله عز وجل، لأنه هذا غالبا قد لا يمكن الحذر منها. طبعا كلام عن استعمال هذا الماء للوضوء، استعماله في الطهارة، أما أن تشرب من ماء كثر، النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ بالنسبة للشرب أمرك أن تغطي إناءك، أن تخمر الإناء، أما بالنسبة للوضوء فقد يسر، لأننا المياه ليست دائما متوفرة، ليست دائما غزيرة، الحمد لله الله سبحانه وتعالى أكرمنا بهذه البلدة بماء نمير طيب ووفير، أسأل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يديم نعمته علينا، ولكن ليس دائما الماء بهذا التوفر، قد يكون شحيحا. عندئذ وفي عامة الأحوال المحافظة على سلامة الماء من الحشرات ليست أمرا متاحا. يعني أذكر قبل أن تمدد المياه إلى البيوت من 50 سنة تقريبا أو يزيد، كان يؤتى بالمياه عن طريق سقائين وتصب في نعم راوي، فقد يكون الماء مكشوفا ويأتي الذباب ويأتي البعوض على سطح الماء، وقد يتم إذا كان الماء يعني أقل من قلتين معناه متنجس، إذن كيف أتوضأ؟ لكن الشريعة يسرت هذا الأمر، هذا إذا كان الماء من أجل الوضوء، أما إذا كان من أجل الشرب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرنا؟ أن نخمر الإناء لئلا تدخل إليه تلك الحشرات والهوام. نعم. قال بالنسبة إذن وليعفى عما لم يسل له دما، فلا يضر ميته قليل ما، إذا سقط الحشرة في ماء قليل وماتت فيه فإنها تنجس. نعم السلام. ليست نجسة، ولكن استعمالها إذا كان يؤدي، إذا كان استعمالها إلى موجب طبي أو إلى موجب صحي وبالنسبة غير مؤثرة فهي جائزة، أما إذا كان بالنسبة مؤثرة فالذي أذكره أنه لا يجوز استعمالها. أنا والله المسألة سئلت عنها ورأيت يعني أذكر أني قرأت تفاصيل مسألة جزية الطيب لكني الآن غير مستحضر للحكم. لا يتنجس يعني لا يعد من المعفوات. سيدي قبل كم سنة لما كان يسوي لك النفول النابت كان فيه خواريف. نعم. قال إن لم يكن مع طرح إذا رميت الحشرة الميتة في الماء تنجس لا يعفى عنه. نحن العفو هنا من قبيل رفع الحرج، أما أن تتعمد أنت إلقاء النجاسة هذا لا يعفى عنه. أو تغييري إذا كان سقطت هي من تلقاء نفسها في الماء فتغير الماء تأثر تؤثر يتنجس إنئذ. ويعفى أيضا عن دم ونحوه يسير. الدم نجس من النجاسات الدم، لكن إما أن يكون الدم الذي أصابني دمي أنا، دم الإنسان نفسي، وإما أن يكون دما أجنبيا. إذا كان دم الإنسان نفسه ولم يكن هو الذي تعمد إخراجه، يعني جرح فلذا يعفى عما سال من هذا الدم ضمن المكان الذي هو فيه. يعني أنا جرحت يدي فضمتها فخرج الدم حتى أصاب الضماد وانتشر وكمية ليست قليلة معفو عنه، عن قليله وكثيره ما دام ضمن المكان ولم تصبه، لم يختلط بنجاسة أجنبية، لم يتنجس بنجاسة أجنبية، ولم يكن بفعل فاعل، ولم ينتشر إلى غير المكان الذي هو فيه. يعني إنسان جرح في كتفه فأصاب دم الجرح قدم ركبته هذا فيه إهمال. المسألة هي رفع للحرج عن الحالة العادية، ليست عن حالات الإهمال وعدم المبالاة. هذه الدم نجس معفو عنه عندما يكون ضمن المكان، ضمن انتشاره ضمن الإصابة، مكان الإصابة. أما الإصابة في الكتف ويصيب الركبة هذا معناه فيه شيء من التساهل وعدم الحذر، ونحن مكلفون بأن نحافظ على طهارتها. وثيابك فطهر وبلوزة فهجر. نعم. هذا بالنسبة لدم الإنسان نفسه. إذا كان دما أجنبيا يعفى عن قليله دون كثيره، يعني معنى كلمة القليل هو قطرات الدم التي إذا رآها إنسان على ثوبك يعني رآها أنها قليلة، العرف أنه يعني ليس أمرا ملفتا للنظر، لكن بقع الدم كبيرة هكذا خير إن شاء الله، هذا دم يقال عنه كثير. عند السادة الحنفية هناك يعني ضابط وهو مقدار قعر الكف، وقد يكون هذا الضابط مفيدا لنا نحن بالنسبة لمسألة الكثرة والقلة في العرف. نعم. قال وليعفى عما لم يسل له دماء فلا يضر ميته قليل ما إن لم يكن مع طرح أو تغيير، وعن دم ونحوه، نحو الدم مثل القيح مثل ماء النفاطات هذه معفوة عنها أصلا. نعم. وعن دم ونحوه يسير. قال والغسل كذلك من النجاسات البول والغائط والروس. البول يسمى بولا سواء كان من الإنسان أو من الحيوان، لكن من الإنسان الخارج الآخر يسمى غائطا، يأتي باسم المكان الذي هو فيه الذي يتم قضاء الحاجة فيه. ومن الحيوانات يقال الروس، يقال الروس. هناك تسميات أخرى أيضا. قال والغسل أي تطهير أثر البول وأثر الخارج من الدبر، نعم، محتم، بل سائر الأخباث، كل نجاسة أصابت إنسان في بدنه أو ثوبه أو مكانه يجب تطهيرها، يجب تطهير هذا المكان الذي أصيب بالنجاسة. قال والغسل في الأبوال والأرواس محتم، بل سائر الأخباث. كيف أغسله؟ بغسلة تعمه وتذهب بالعين إذا كان، يعني الآن لنقل أنه أصابت يدي قطرة دم من مريض كان أمامي، سال جرحه فأصاب يدي، ماذا يجب أن أفعل؟ أغسله. غسلت غسلة واحدة أزالت النجاسة، إذا أزالت النجاسة طهر المكان. قال بغسلة تعمه وتذهب بالعين منه، والأفضل بثلاث مرات، والثلاث تندب. إذن أثر البول، أثر الغائط، أثر الدم، أثر أي نجاسة لا بد من إزالة أثرها بالماء، بغسلة، والغسل بالماء، بغسلة تعمه وتذهب بالعين منه، والثلاث تندب. طبعا الأثر اللون والطعم، الطعم جرم، اللون والرائحة هذان أثران ينبغي أن يجتهد في إزالتهما، فإذا صعبت إزالة الرائحة وحدها اغتفر، أو إذا صعب إزالة اللون وحده اغتفر، أما لون ورائحة لا يغتفر. نعم. قال إذن البول نجس، لكن يعفى عن بول الصبي الذي لم يطعم غير لبن أمه، يعفى عن لبن الصبي، عن بول الصبي الذي لم يطعم، لم يأكل غير لبن أمه. وهذه مسألة تعبدية لا نستطيع أن نفسرها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يرش من بول الصبي ويغسل من بول الجارية، يعني الطفلة الصغيرة التي لم تطعم يغسل من أثر بولها، والصبي الصغير الذي لم يطعم يرش من بوله. ما الحكمة؟ نقول هذه مسألة تعبدية. نعم، لعله يعني تكون كثافة البول في الأنثى أكثر لعله، لكننا نحن لسنا مسؤولين عن البحث عن هذه المسألة. إلا صبيا، قال بغسلة تعم وتذهب بالعين والثلاث تندب، إلا صبيا بال قبل أكله خبزا، يعني الذي لم يأكل إلا لبن أمه، فيكفي رشه عن غسله. هذا من أين تسمى النجاسة المخففة. أخيرا قال والشرط في نجاسة الكلاب سبع، وإحداهن بالتراب، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا إحداهن في التراب. عندنا نحن عين الكلب نجسة، ومن ثم فإذا كان ثوبك أو جسدك أو المكان الذي جلس فيه الكلب كان رطبا، يعني مبتلا، أو كان الكلب رطبا، إذا كان الكلب مبلول وجاء ودس على ثوبك أصاب ثوبك، وجب أن تغسل ما أصابته، ما أصابه الكلب مبتلا الثوب أو جسمه سبع مرات إحداهن بالتراب. بذلك يعني معاشرة الأوروبيين صعبة. إذا كان ناشف الجاف لا ينقل النجاسة إلى الجاف، الجاف لا ينقل النجاسة إلى الجاف. ما بيأثر إذا كان بنطلونك جاف والكلب جاف لا ينقل النجاسة إليه. نعم. قال والشرط في نجاسة الكلاب سبع، يوصل سبع مرات، إحدى هذه السبعة بالتراب. إن سادة الحنفية فقط الولوغ، وكذلك إن بقيت مذهب، لكننا أي جزء من أجزاء جسم الكلب نجس، وإذا أصاب الثوب فإنه يتنجس ويجب غسله سبع مرات إحنا هنا بالتراب. نفس الشيء، كلب صيد ولا كلب حراسة ولا كلب البادية أيا كان نجس، لكن صيد الكلب جائز. وعلى كل حال الكلب ماذا يصطاد؟ يصطاد الأجنبي، يصطاد، فأنت يكفي في هذه الحالة إذا كان معلم مدرب يغتفر ما أصابه. ثم الدباغ آلة التطهير في جلد غير الكلب والخنزير، أيما إهاب أي جلد إذا دبر صار طاهرا إلا جلد الكلب والخنزير. السبب أن جلد الكلب والخنزير عين الكلب نجسة، عين الخنزير نجس، فلا يطهر جلد الكلب والخنزير بالدباغ. ثم الدباغ آلة التطهير في جلد غير الكلب والخنزير. قال والخمر إن تخللت تطهر لنا ما لم يكن بطرح عين في الإناء. الخمر أي كل أنواع الخمر إذا تخللت، إذا أصبحت خلا طهرت، لكن بشرط أن تكون قد تخللت بنفسها دون إضافة مادة إليها، لأنه إذا أضيفت المادة إليها تنجست المادة فتحول الخمر إلى خل فطهر، ثم تنجس بنفس العين التي كانت قد طهرته. هذا بيان هذه المسألة باختصار شديد، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين.